تأوي الخطيئة يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. هذا الكلام الرائع للإمام علي عليه السلام يصور لنا التعامل الخاطئ مع القرآن الكريم والتلاوة الخاطئة للقرآن الكريم، حيث لا يبقى إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه على كل فضل وأشكره على كل نعمة، وأتوب إليه وأستغفره إعلانا وسرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وقدرا، وعلى آله أوصلهم رحما وبرا. مستمعين الأفاضل، يسعدنا أن نتوج لقاءنا بسم الله وهو السلام. السلام في بداية المطاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في هذه الدواوين الولائية، حيث وقوفنا هذا اليوم عند رحاب علي عليه السلام مع قصيدة للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. لكن وكما تعودتم أعزائنا الكرام، قبل قراءة قصيدة شاعر هذا اليوم نتعرف على سيرته الأدبية بعد فاصل قصير. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي عام 1977 في قرية من قرى جبل عامل بلبنان. درس في المعهد الفني الإسلامي وتفرغ بعدها للدراسة الحوزوية حتى وصل إلى البحث الخارج، وما زال فيما أسس المعهد العالي في الخطابة الحسينية وصعد أعواد المنبر ليكون الشاعر الخطيب. من مؤلفاته ديوان مرآة الشعور، مشروعية الاستغاثة على ضوء العقل والكتاب والسنة، إكحال النواظر في اشتقاق اسم فاطمة من فاطر، تفسير سورة الفاتحة، وهناك عدة مؤلفات لم تطبع إلى الآن. نتابع الاستماع إلى شيء من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
خروا سجودا. بطرف ناعس وافت إلي، بطرف ناعس وافت إلي، تميس بخصرها تلويه لي. أزاحت عن محياها نقابا حياء الشمس من ذاك المحيا، وقالت إنني أروي حديثا عن أهل الحب معتبرا قويا، مليك الحب قد ألقى كتابا إلى العشاق أن خفوا إلي. أجابوا الأمر تحملهم جياد كمثل البرق تطوي البيد طيا، ومذحل بساحته جميعا على عرش الغرام على زهية، وناداهم ألا خروا سجودا فبنت الليث قد ولدت عليا. أحاط الله مريم باعتناء وأكرمها فكان بها حفيا من الجنات للمحراب يأتي إليها رزقها طبقا شهيا. ومذ حملت بعيسى جاء أمر أن انتبذي به بلدا قصيا. وفاطم نهجت الرحمن سرا لغيرك رب لم أندد يدي بحرمة من بأحشائي أغثني به يسر ولادته علي. فأوحى الله للبيت احتضنها تنل شرفا عظيما سرمديا. ومذ أومى الجنين لبيت ربي تصدع ركنه وهوى جثيا. وظل الصدع رغم الرأب ذكرى لبيت الله تشريفا سنيا. علي كعبة العشاق طافت به الأرواح كي ترضي العليا. علي حسنه للقلب يسبي وكم قلب به أضحى سبيا. علي علي للأنام أب رحيم فسل عنه القصية أو الدنية. علي قد أحاط بكل شيء علي قد أحاط بكل شيء حباه الله علما لا يغيا. علي قد أقام الدين صرحا ولولا سيفه ما كان شيا. علي حكمه للعدل يروي ولولا حكمه يقضي صديا. علي حبه في الحشر ينجي فيا طوبى الذي والى عليا.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قصيدة خروا سجودا للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. شكرا لجودي متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه. باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من نداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد مجيد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم. تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات نهديها لكم في مطلع لقائنا اليوم في روضة مكارم الأخلاق المحمدية التي أعرفنا بها سبط نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ننقل لكم روايتين نتعلم من الأولى أدب الصحبة الإيمانية، وفي الثانية أدب التعامل مع الجاهلين. تابعونا على بركة الله. نختار الرواية الأولى مستمعينا الأفاضل من كتاب ميزان الحكمة، وقد جاء فيها أن أحد المتملقين وأهل النميمة عرض على الإمام المجتبى أن يصحبه، فقال عليه السلام له: إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحدا. فقال له الرجل: إذن لي في الانصراف. فقال عليه السلام: نعم إذا شئت. أيها أيها الأحبة، ومن صور الحلم والعفو في التعامل مع الجاهلين نقرأ الرواية التالية، نقلها الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، كما في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام قال: رأيت في بعض الكتب الأخلاقية ما هذا لفظه. قال عصار بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسين بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته ورؤاه، وأثار من الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ فقال عليه السلام: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، صدق الله العلي العظيم. ثم قال عليه السلام لي: خفض عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا لأعناك، ولو استرفدتنا لرفدناك، ولو استرشدتنا لأرشدناك. قال عصام: فتوسم مني الندم على ما فرط مني، فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال عليه السلام: شنشنة أعرفها من أخزم، حيانا الله وإياك، انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك، تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت لو ساخت بي، ثم سللت منه لواذا، وما على الأرض أحب منه ومن أبيه. نشكر لكم أيها الكرام طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الله عليم بذات الصدور.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل بدأ العد العكسي لوضع حد لتصعيد الاحتلال على القطاع؟ ماذا في أبعاد خطوات المقاومة وقرعها أبواب الدبلوماسية؟ هل من تحول في الموقف الأمريكي تجاه غزة؟ غزة بين الثابت والمتغير في معادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه دونالد ترامب، رجل الصفقات، الذي استبدل بعيدان ألكسندر عيدان الكبريت السياسي والعسكري التي هدد مرارا بإشعال المنطقة بها، فقبل ما سماه حسن نية حماس بإطلاق سراح الأمريكي الأسير الأمريكي الصهيوني عيدان ألكسندر، مطلقا على بنيامين نتنياهو لهيبا جعل حكومته تغلي من الخيبة، وفرض عليها إرسال وفد لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى قطر، كما نقل الإعلام عن ديوان نتنياهو. ومشهد إطلاق سراح عيدان يؤكد كذب كل دواوين الإدارات الأمريكية عن مسارات صهيونية منفردة في حرب الإبادة المفتوحة في المنطقة. فمتى ما أراد الرئيس الأمريكي ستنفذ تل أبيب أيا كانت الحكومة، وكل تباين أو اتفاق بين الطرفين هو ضمن المسرحيات السياسية السامجة التي يدفع ثمنها على كل حال أهل فلسطين. أما أهل المنطقة فأعينهم على الأثمان التي سيدفعها قادتهم لترامب القادم على أجنحة خبر قصر قطري طائر هو أول الغيث العربي للرئيس الأمريكي قبل أن تطير القصور الملكية وساكنوها فرحة بقدوم الزائر الأمريكي الثقيل. وحتى تنتهي الزيارة التي ستشمل السعودية وقطر والإمارات وتهدأ فوعة تصريحات ترامب الجديدة من الصين إلى أوكرانيا والمفاوضات النووية مع إيران وحال غزة وصولا إلى جنوب أفريقيا، فإن كل ما يقال لا يخلق استقرارا قبل أن يرى العالم خطوات حقيقية تقي المشهد من تقلبات دونالد ترامب المعهودة، تقلبات تنعكس محاذيرها على الكيان، حيث أكدت أوساط صهيونية أن إطلاق سراح ألكسندر عيدان وجه صفعة قوية إلى نتنياهو بعدما نجحت حماس بانتزاع ورقة ضغط على مسار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بحسب المراقبين الصهاينة فإن موافقة حركة حماس على إطلاق الجندي الصهيوني حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تعد ضربة ثقيلة جدا لبنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي، وتمس بشكل خطير جدا مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد أن فقد نتنياهو المناورة الواسعة التي كان يتمتع بها خلال الإدارة السابقة لجو بايدن، فيما بات الآن يتلقى الأوامر وعليه تنفيذها.
هذا إخفاق لإسرائيل، إنها أيام حاسمة لكل الشرق الأوسط، فالجميع يصاب بالجنون من الحوثيين إلى ترامب الذي يغير في كل يوم موقفه، وكل ذلك يجري على خلفية أمور دراماتيكية في المنطقة، حيث تصعد سوريا الجديدة فيما نتنياهو يجلس في المنزل. نحن نتحدث عن تحول الشرق الأوسط الذي لا تعتبر فيه إسرائيل جزءا من كل هذه التحالفات التي تنسج في السعودية مع ترامب أوروبا والدول العربية وأيضا مع حماس.
قبل إطلاق عيدان ألكسندر حصلت سلسلة أحداث أثارت المخاوف حول استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف سيؤثر ذلك على موقع إسرائيل في المنطقة والعالم بأسره. هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، أما نحن فبقينا بمفردنا مقابل الحوثيين.
الأمر الأكثر خطورة بحسب المراقبين الصهاينة في المنظور الحالي هو إحراج نتنياهو في قضية المحتجزين وخنق حماس عبر منع المساعدات، حيث نجحت حماس في إفقاده هذه الورقة بعد أن أخذت وعدا أمريكيا بإعادة ضخ المساعدات والتفاوض في مرحلة ثانية على إنهاء الحرب على غزة.
إنها لفرحة كبيرة بعودة عيدان ألكسندر إلى بيته، وهذا بحسب رأيي إخفاق هائل للحكومة الإسرائيلية. والورقة الأكثر أهمية لإسرائيل هي إطلاق كل المختطفين، وقد نجحت حماس في سحب هذه الورقة.
حماس لا تدفع هذا الثمن عبثا بإطلاق جندي إسرائيلي، لأنها تحقق إنجازا كبيرا، وهي تحولت إلى طرف حوار مع الولايات المتحدة لاعتقادها أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يوقف حرب إسرائيل هو ترامب.
يبقى السؤال لدى الأوساط الصهيونية حول مصير أي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تمرير زيارة ترامب إلى المنطقة، وما إذا كان سيعود للتنسيق مع نتنياهو لاستكمال مشروع تهجير غزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، كل الحياة الطيبة.
حياكم الله. دكتور، بالرغم من مواصلة العدو لعدوانه على القطاع وتلويحه بالتصعيد من خلال عملياته من خلال عمليات موسعة، اليوم نحن أمام معطى جديد على الأرض. حماس أطلقت سراح الجندي الإسرائيلي ذي الجنسية الأمريكية على أرضية اتفاق مع الولايات المتحدة عبر وسطاء. هل يعتبر هذا الاتفاق تحولا في السياسة الأمريكية تجاه غزة؟
من المؤكد أن إطلاق حماس يعني أو تسليم عيدان ألكسندر يعني الأسير أو الرهينة الذي يحمل الجنسية الأمريكية هي خطوة وبادرة حسنية من حركة حماس اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهود أمريكية للدفع نحو صفقة كاملة في هذا المجال. يعني هذه خطة باتجاه الصفقة الشاملة برغم تباين الرؤى ولو الشكل يعني من حيث ما بين نتنياهو وترامب، يعني وهذا ما نسمعه في كثير من التصريحات يعني التصاريح والتحليل السياسية. ولكن السؤال الجوهري هو هل هذه المبادرة ستفتح المفاوضات الأمريكية مع حماس يعني في بوابة سياسية غير معلنة؟ يعني هذا سننتظر الأيام، ومن المؤكد بأن ما قامت به حماس هو لاقى استحسان من كافة الدول العربية وأولا من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المضحك بأن من كان لا يرتاح كثيرا لهذه الصفقة أو لهذه المبادرة من حماس هو نتنياهو نفسه الذي يطالب بإطلاق الأسرى من دون قيد أو شرط، ولكن هو لا يريد أن يبدأ هكذا لقاء أو هكذا يعني ولو مباحثات ومفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس، وهو يعتبر هذا الموضوع أنه قفز عنه يعني وكأن الأمريكان حماس لا يعطونه أي أهمية وبدأوا بالمفاوضات المباشرة، وهذا نعم. سيؤثر على وضعه الداخلي داخل الكيان الصهيوني، وهذا ما لا يريده.
طيب، رغم الاتفاق الجزئي، لماذا يرفض نتنياهو وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين؟ هل يعكس هذا استراتيجية جديدة تفاوضية أم تأكيد على سياسة القوة أولا؟
يعني هذا ميدانه يعني منذ نشأته ومنذ تولي لمجلس الوزراء أو للحكومة في الكيان الصهيوني، ومنذ 7 أكتوبر 2020 نتنياهو لم يغير شيء من قناعاته في هذه الحرب. يعني لا نريد أن نقول بأنه تغير وتبدل، هو يريد القضاء على حماس كما صرح في 2014 بأنه قضى على حركة حماس، ولكن رأينا بال 2023 أو قضى على 90% من قوة حركة حماس، هذا صرح به 2014، ولكننا رأينا بال 2024 بأن حركة حماس درجت أقوى بالرغم من كل هذه الضربات وكل هذه المليارات والطائرات والقذائف والتي صرفت لإبادة الشعب الغزاوي وحركة حماس. نتنياهو يريد لهذه الحرب أن تستمر، لأن استمرار هذه الحرب هي استمرار لنتنياهو على كرسي رئاسة الوزراء في الكيان الصهيوني. يعني وهو الآن يعني أصبحت القتل، ودائما القتل بالنسبة للصهيوني هو عادة يعني منذ نشأة هذا الصيان، عندما نقول الكيان الصهيوني هو يساوي الإرهاب، يعني إرهاب الدولة لا فصل بينهما. يعني بالأمس يعني خلال 24 ساعة قتل 31 فلسطينيا وتم انتشال أكثر من 20 جثة من تحت الأنقاض. يعني حتى الآن 53,000 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وهناك 120,000 جريح، وهناك تدمير كامل لغزة والإنجونة التحتية في غزة وما إلى ذلك. نتنياهو يعيش على سفك الدماء وقتل الأطفال والنساء، ولا يعرف غير هذه اللغة، فإذا أراد أن يغير منها لن يكون نتنياهو، وهو بالرغم من هو أفكاره يعني متطرفة وإرهابية ولا يفكر إلا بالمجازر، وهو ينسجم مع بعض الوزراء بن غفير وسموتريتش يعني نعم. في هذه الحكومة نعم. وهي تبادل أقوى بينه وبينهم.
طيب، كيف يفسر التناقض بين الموقف الرسمي في تل أبيب الذي قلل من شأن الإفراج عن عيدان ألكسندر وتصريحات الإعلام العبري عن ضربة أمريكية ثالثة لنتنياهو ما بعد اليمن وإيران؟ ما انعكاسات هذا على العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب؟
لا شك كما ذكرت لكم للمستمعين منذ قليل بأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن مرتاحة ونظرت بعين الريبة إلى ما حدث من إطلاق عيدان ألكسندر المخطوف أو الرهينة ذو الجنسية الأمريكية. الآن هناك بعض التباين في الرأي واضح بين ترامب ونتنياهو، هذا التباين إلى أين سيصل؟ هل يعني ترامب يعني لن يتجانس كثيرا مع نتنياهو في مواقفه ولن يعيده في كل مواقفه؟ هل سيدير له ضره؟ الأيام كفيلة بالرد على هذا الأمر، ولكن من الواضح بأن هناك تباين في الرأي وأن أمريكا يعني لا تريد من الكيان الصهيوني يورطه أكثر وأكثر مع تركيا ومع السعودية وبعض الدول العربية ومع الفلسطينيين وما إلى ذلك. يعني ترامب رجل أعمال ورجل اقتصاد ورجل صفقات، فلهو يعني لا يريد أن يرى هذه الدماء تسيل، ليس لأنه لا يؤيد، ولكن يرى بأن هناك لا نتيجة اقتصادية لسفك الدماء، هو يريد نتائج اقتصادية لا أكثر ولا أقل.
طيب، على صعيد كيان الاحتلال، هل تؤكد التطورات الأخيرة أن سياسة المكابرة العسكرية لم تعد مجدية في كسب التأييد الداخلي أو تحقيق الأهداف الأمنية؟
صديقي والمستمعون الكرام، يعني المكابرة هي مستمرة منذ نشأة هذا الكيان، ولكن المكابرة بانت واضحة بعد كل هذه الإخفاقات لجيش حيان في غزة من بعض المئات من المجاهدين والمقاتلين في حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكل الفصائل الفلسطينية، بالرغم من الحصار الذي وهذه مستمرة واللي هو مستمر منذ أكثر من سنة ونص، الحصار المباشر يعني، ولكن قطاع غزة هو محاصر منذ أكثر من 15 سنة، يعني محاصر بشكل كامل يعني. فهذا الحصار وهذا الكم وكل هذه الأطنان من الصواريخ ومن المتفجرات لم تلزم ولم تجبر الشعب الفلسطيني على الاستسلام، وهو ما زال يقاوم على من مسافة صفر، وما زال يسقط للعدو الصهيوني الجرحى والقتلى بشكل شبه يومي يعني. وهذا يعني هذا الموضوع هو سيستمر إلى أن تنتصر القوم الفلسطينية والتي هي منتصرة لا محالة مهما طالت الأيام والسنين.
طيب دكتور علي، على مستوى الساحة اللبنانية كنا البارحة أمام كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكد على خط المقاومة وأن العدو لن ينال بالسياسة ما لم يناله بالحرب. ماذا في واقع الساحة اللبنانية اليوم وانعكاسات كلمة الشيخ نعيم قاسم على الداخل اللبناني باختصار لو سمحت؟
نحن نعلم بأن هناك انقسام حاد وعمودي وأفقي على المستوى المجتمع اللبناني يعني. فكثير من الجهات اللبنانية هي يعني تتناغم مع العدو الإسرائيلي للأسف يعني، ولا تتمنى الخير للمقاومة، ولكن الأغلبية الصاعقة من الشعب اللبناني تقف خلف المقاومة وتقف خلف فكرة المقاومة، ويعني والإسرائيل يعني لنقول واللي يعرف المستمعين بأن إسرائيل ما زالت تشن حربها على جنوب لبنان، وهي لا تلتزم بأي هدنة مع الدولة اللبنانية، هي فقط يعني إعلامية وما إلى ذلك يعني. حتى الآن هناك أكثر من 180 شهيد منذ وقف إطلاق النار يعني وأعلان الهدنة يعني، بينهم شهداء من الجيش اللبناني، وهناك يعني أكثر من 3000 خرق للاتفاق. المقاومة مستمرة، المقاومة باقي، المقاومة تستعيد يعني تلقت ضربات قاسية، تستعيد المبادرة شهريا، وهذا الأمر يسير بالاتجاه الإيجابي نحو بناء هذه المقاومة، لأن الوحيد القادر على ردع الكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي هي المقاومة، وفقط المقاومة، لا الدبلوماسية والسيارات وكل هذا الكلام المعصوم الذي لا ينفع ولا يأتي بأي إيجابية على الدولة اللبنانية.
طيب اليوم ترامب في المنطقة، كيف يمكن قراءة جولة ترامب في ظل معطيات العديد من ساحاتها، المفاوضات مع إيران، تجميد المواجهة مع اليمن، كذلك الإشارات بشأن غزة، ما التوقعات من هذه الزيارة على هذه الأرضيات؟
يعني أولا هنا هو يعني زيادة ترامب هو تأكيد للثقل السعودي وإعادة طموح أمريكا في المنطقة، ونحن نعلم بأن غدا سيكون هناك قمة خليجية أمريكية هي الخامسة من نوعها يعني جولة ويعني خامسة من نوعها، وسيحضرها يعني كافة الأمراء والملوك من مجلس التعاون الخليجي. يعني ترامب يريد أن يبلغ السعوديين فقط على هامش الزيارة بأنه يريد إنهاء حرب غزة ولا يريد مزيد من الدماء، ولكنه بالأول والآخر يعني شغل الشاغل لترامب كما ذكرنا منذ قليل هو رسمة ضخمة من الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون مع الرياض، والدليل على ذلك هو يعني لأن هناك يعني يرافقه نخبة من خبراء الاستثمار والتقنية الذين أعدوا هذه الصفقات يعني. وأيضا من اللافت المهم أن يعلم الجميع بأن هناك عرض لبناء برنامج نووي يقوم به على سيعرضه على ولي العهد محمد بن سلمان يعني تبادل إلى كهرباء، وربما توقيع كمان صفقات أمريكية قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، يعني هذه توفر عشرات الآلاف من الوظائف للولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية يعني، والمساعدة في الانطلاق من موضوع من النفط إلى الاقتصاد الأخضر. وهذه جولة ستقوده يعني بعد أيام حتى 16 أيام إلى قطر والإمارات يعني. فجولة ترامب هي جولة اقتصاد أولا وثانيا وثالثا، وهو يبعث رسائل بأنه هو منفتح على كل هذه على دول الخليج. وأريد أن أذكر هنا يعني جزئية بسيطة بأن أول رحلة لترامب بعد انتخابه في كانون الثاني هي إلى السعودية، إذا استثنينا فقط مشاركته في دفن البابا يعني منذ عدة أيام. فهذه الرحلة الأولى لخارج الولايات المتحدة كانت باتجاه المملكة العربية السعودية، بينما كان يعتاد الرؤساء الأمريكيين أو الولايات المتحدة الجوانب الخارجية أن يبدأوا من لندن أو من أوتاوا أو من مكسيكو سيتي وما إلى ذلك يعني. فيعني هذه يريد أن يعطي ترامب أهمية السعودية ولدول الخليج لأنها البقرة الحلوب للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامجنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة منذ أن أطلقت حركة حميات سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان إلكزندر، وقد عادت الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من أبرز ضحاياها الزميل الصحفي صيح الذي كان يعالج داخل مشفى ناصر قبل أن يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مرة أخرى ويصدر بيان يتبجح فيه بتنفيذ هذه المهمة، لأن هذا الصحفي دخل إلى فلسطين المحتلة يوم 7 أكتوبر لعملية التصفية، وقد استشهد أيضا مدير مكافحة المخدرات في خان يونس العقيد أحمد القدرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لم يلتزم كالعادة بما تم الاتفاق عليه. اليوم صباحا هو كباقي أيام الحرب منذ 18 من يارس لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة، وبقي جيش سيد الموقف، لم يدخل وقود، لم يدخل دواء، لم يدخل بضائع، لم يدخل أي شيء من أشكال المساعدة إلى قطاع غزة. كانت الأنظار تترقب بساعات الصباح ليدخل بعض الطعام إلى القطاع الجائع، لكن يتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال أن إسرائيل تدرس آلية لإدخال المساعدات إلى غزة دون وجود حركة حماس. وهذا يعني أننا أمام يوم أيضا بدون إدخال مساعدات، ربما تدخل مساعدات في وقت لاحق. هذا هو الواضح، اليوم لا مساعدات إلى قطاع غزة. بدأت المفاوضات من بداية بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، وتوجه وفد من الشباك الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في جولة مفاوضات تستمر 3 أيام، ربما في ظل وجود الرئيس الأمريكي ترامب في المنطقة. حتى ذلك الحين تبقى إسرائيل تواصل عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، استهداف الصحفيين، منع إدخال الطعام والشراب. انتظار نتائج هذه المفاوضات، رغم أن الوعود كانت تتحدث عن إمكانية إدخال مساعدات طارئة بشكل مؤقت على الأقل دقيق لإطعام الناس وتشغيل المخابز. عمليا لم يتغير أي شيء في حياة الفلسطينيين منذ إطلاق سراح الجند الأمريكي أو الجند الإسرائيلي الذي يحمي الجنسية الأمريكية، وعمليات القصف مستمرة من شمال القطاع إلى جنوبه. إسرائيل ربما أجمعت حكومتها المتطرفة على عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووضعت عدد من الخطط لإرضاء المجتمع الدولي، خطط غير قابلة للتطبيق على الأرض، منها أن يتم وضع معسكر كبير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح، وأن يتجه الناس بعد إجراء تفتيشات لهم إلى تلك المدينة لتلقي شروط غذائية محسوبة بالجرام، كل مواطن له حصة غذائية تمنع عنه الموت. هذه الأبية التي كان يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفضتها كل المنظمات الدولية بما فيها الأوروبا ومنظمة الغذاء العالمي، وأجمع الجميع على أنها سياسة تجويع تقوم على سياسة الانتقام على المواطنين والطعام على أساس البحث الأمني. رفض الجميع هذا الأمر. تحدثت الإدارة الأمريكية عن آلية أخرى لوجود 4 مناطق للمساعدات في قطاع غزة، لكن هذا كله مجرد خطط لا تطبيق لها على أرض الواقع. الناس في غزة جوعى، وعمليا لم يتغير أي شيء في حياة الفلسطينيين منذ إطلاق سراح الجند الإسرائيلي الذي يحمي الجنسية الأمريكية، وعمليات القصف مستمرة من شمال القطاع إلى جنوبه.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,908، والإصابات إلى 119,721 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2780 شهيدا و7680 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 46 شهيدا و73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. وحيال غزة أيضا، كشف المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال يحاول القضاء على مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني من خلال استهداف النساء بشكل ممنهج في قطاع غزة منذ بدء الحرب، حرب الإبادة، حيث يقتل يوميا نحو 21 سيدة بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حرب قاسية وقاضية تحصد كل بشر وحجر وشجر في قطاع غزة، لا أحد يسلم، فالكل هنا هدف، وأهداف الاحتلال جميعها مشروعة وتخطط المحرمات الدولية والإنسانية. النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررا، حيث من أصل 50,000 شهيد تم تسجيل قتل الاحتلال 13,000 سيدة. هذه الجرائم الممنهجة تراها مؤسسات حقوقية دولية تأتي في سياق محاربة النسل ومستقبل النسيج السكاني الفلسطيني. حيث كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل صادمة توضح قتل الاحتلال نحو 21 امرأة يوميا من خلال القصف المباشر، أي بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. المرصد الذي اعتمد على معلومات إحصائية رسمية موثقة وفرقه الميدانية بالقطاع قال إن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في غزة تعكس نمطا ممنهجا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا، لا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف. عمليات الإبادة تكشف كذلك نمطا منهجيا صهيونيا في قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن أو نساء في سن الإنجاب أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الثلاثاء ساحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. وكان أحد المستوطنين قد تمكن الاثنين من إدخال قربان صغير إلى المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال المسجد الأقصى سنة 1967. واقتحم المستوطن المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة أحد أبواب المسجد وبحوزته قربان، إلا أن حراس الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية ومقدسيين قاموا بملاحقته وإحباط محاولة تقديمه في الأقصى فيما يسمى بعيد الفصح الثاني. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن هذه المحاولة تشكل جريمة خطيرة وغير مسبوقة وتصعيدا عدوانيا بحق المسجد المبارك، وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بيوم القدس الموافق للسادس والعشرين من أيار مايو الجاري. ويعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المعتقلين في منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح عاهد الحريبات بمنطقة دوار العلم بمدينة دورة. وطالت الاعتقالات عددا من أفراد عائلة الشهيد الحريبات وسط عمليات تنكيل بالمعتقلين وتعصيب أعينهم واقتيادهم مكبلين سيرا على الأقدام. وفي بيتا جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 مواطنا بينهم أشقاء، كما دهمت منازل وخربت محتوياتها واحتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. ونقل عدد من الشبان الذي احتجزهم الاحتلال في بلدة بيتا إلى مركز طبي بعد الاعتداء عليهم بالضرب لساعات من قبل جنود الاحتلال. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس ودفعت بتعزيزات عسكرية، حيث حاصرت منزلا واعتدت على سكانه. وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا داخل منزل عائلة قمحية في مخيم عسكر الجديد عقب اعتقال نجلهم مهند، بينما طالت الاعتقالات أيضا الشابين صهيب أبو كشك وعبد الشناوي. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وبلدة يعبد، حيث اعتقلت الأسير المحرر محمد بدارنة وأبو إسلام بعد دهم منزله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق القديم وأغلقت إحدى المدارس وأجبرت طالبتها على المغادرة. ونفذت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء عمليات هدم في حي البحيرة ببلدة عناتة شرقية مدينة القدس المحتلة، طالت عددا من المنشآت السكنية والتجارية. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هندسية وجرافات اقتحمت الحي في الساعات الأولى من الصباح وشرعت بعمليات هدم واستحالت من الغضب والاستياء الشعبي. وتندرج عمليات